أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. حلقة جديدة من القلب إلى القلب. وفي حلقتنا الماضية بدأنا الحديث عن التوحيد عند الشيعة. تحدث شيخنا عن توحيد الربوبية، وها نحن أولاء نعود إليكم نستكمل اللقاء، وما زلنا نتحدث عن الشرك عند الشيعة، والذي هو الشرك في الإمامة. الشيخ الفاضل الكريم الشيخ خالد الوصابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك وبياك. ونذكر إخواننا بما سقتموه في حلقتنا الماضية، وننطلق للاستكمال بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية عن التوحيد وأثر الإمامة في مسخ التوحيد. هذه العبارة نقولها مع الأسف والحزن الشديد، أن الإمامة عند الشيعة مسخت التوحيد وحولته من توحيد الله عز وجل إلى توحيد الإمامة عند الشيعة، وحولت الشرك من الشرك بالله عز وجل إلى الشرك في الإمامة. فهذا هو الذي تكلمنا عنه في توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله عز وجل في أفعاله الخاصة به من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وكل شيء، حتى أن المشركين كانوا يعترفون بأن هذه الأشياء خاصة بالله عز وجل، حولها الشيعة من الخصوصية بالله عز وجل إلى أنها يمكن أن يفعلها الإمام.
نعم.
حتى أن المشركين لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومن يدبر الأمر لا يقولون الله، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه لا يقولون لله، كلها لا يقولون لله أو فسيقولون لله، الآية الكريمة.
نعم.
إذن هذه الآيات الكريمات دلت على أن المشركين كانوا يعترفون أن أصنامهم لا يمكن أن تتجاوز مرحلة أن تصل إلى مرحلة الربوبية، أو أن تصل إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في سلطانه، وإنما كان غاية شركهم أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. إذن هذا شركهم. أما أنه يظهر من الشيعة من يقرر على أنه ممكن للإمام أن يدبر الكون، هذا ما يمكن أن يحصل في عهد المشركين.
نعم.
إذا سألت أبا لهب وأبا جهل والمشركين السابقين، هل آلهتكم تدبر الكون؟ لا، لا يمكن أن يعترفوا. لكن المشركين، لكن الشيعة جاءوا إلى الآيات التي تتحدث عن الشرك والنهي عن الشرك، فخصوها عن الشرك الأصنام فقط. أما شرك البشر لا يمكن تتناول.
نعم.
ولا تدعو مع الله إلها آخر، وأن غير الله لا يضر ولا ينفع ولا، قالوا هذا خاص بالأصنام. طيب، أما البشر يمكن أن يعطوا الأئمة ما يمكن أن يدبر الكون. ولهذا يقول حسين الفهيد، يقول في إحدى صوتياته أن الأئمة هم المدبرون للكون والمدراء عليه.
نعم، هذا مقطع،
مقطع صوتي.
طيب، إذا كان المقطع جاهزا نشاهد هذا المقطع الذي يسوق فيه حسين الفهيد قوله أن الأئمة هم المدبرون للكون والمدراء عليه، وحتى يتم تجهيز المقطع. يعني ما الذي يترتب على هذا القول شيخنا؟
إذا كان الأئمة هم المدبرون للكون وهم المدراء عليه، فهذا لم يقله المشركون السابقون، لأن المشركين إذا سألتهم من يدبر الأمر فسيقولون لله.
نعم.
يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، فسيقول لله. أما أن يقول أن الأئمة هم الذين يدبرون الكون، فهم لا يستطيعون أن يدبروا أمور أنفسهم، فكيف يدبرون شؤون الخلق كلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقول الناس قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا سيحصل له وماذا سيكون له غدا، فكيف يدبر أمر السماوات وأمر الأرض؟ إذا كان الأئمة هم المدبر الكون، فقد نازعوا الله عز وجل في ملكه.
إذا نشاهد هذا المقطع ثم نعود للتعقيب بإذن الله تعالى.
فكل شيء في الوجود هي الله له قدرة تدير ذلك الموجود، وجمع تلك القدرات بأسرها فجعلها قدرة واحدة كما في دعاء السماء. هالقدرات مو بعد تفهم مفهوم لله قدرات متعددة، لا، كل مخلوق الله انطاه قدرته، ما يقدر يتحمل فوق قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني قدرة هالملك انه يدير الرياح ما عنده قدرة يشيل العرش، قدرته يدير الرياح، قدرته هذا ينزل الأمطار، قدرته هذا يفجر براكين، قدرته هذا يجيب أمواج البحار، ما ليتدخل بحركة النجوم، ما ليتدخل بإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، ما ليتدخل به، قدرته محدودة هذه هي. فهذه ما جمعها إلا في من قال في حقهم في دعاء السماء: وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض. قال تعال، هذا مبهم نبي عرفه، قال في الزيارة الجامعة بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. فهالقدرة وهالقوة في إدارة هالمخلوقات بأسرها مخزونة عند محمد وآل محمد. فهم المدبرون لهذا الوجود، وهم المدراء، وهم الحجج، ولا متنفس إلا بهم، ولا متحرك إلا بهم، ولا قائم إلا بهم، ولا قاعد إلا بهم، ولا متفكر إلا بهم، ولا 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 ولا, ولا إلا بمددهم وبعونهم.
طيب، يعني إذن الشيخ قال إن لكل ملك مقام معلوم، فهذا يسير الرياح بأمر الله، وهذا يحمل العرش بأمر الله، وهذا يسير السحابة بأمر الله، أما هؤلاء الذين هم الأئمة وتعالى الله علوا كبيرا فقد اختزلوا كل مال الله سبحانه وتعالى فأصبح في أيديهم.
مع أن الله عز وجل نص على أن الملائكة ممكن أن تدبر الأمور بأمر الله،
نعم،
والمدبرات أمره،
نعم،
لكن الأئمة لم يأتي لا نص ولا شبه نص يدل على أنهم يدبرون شؤون أنفسهم، نعم، فضلا عن أن يدبروا الكون كله. فهذا كما قلنا من الغلو الذي يؤصلهم أن يجعلهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتراف أن الملائكة وإن كانوا مدبرين فهو تدبير جزئي،
نعم،
هذا اعتراف واضح صريح أنهم يدبرونها أمورا بأمر الله سبحانه وتعالى، لم يكن لهم التدبير الكامل
المطلق.
فالتدبير المطلق لله عز وجل فأخذه هذا الرجل حسين الفهيد من الله سبحانه وتعالى وأعطاه للأئمة. هذا هو الشرك في ربوبية الله عز وجل.
نعم، إذن إجمالا الربوبية قلنا إن الرب هو المربي، هو الخالق، هو الرازق، هو الذي بيده تدبير أمور الخلائق، هكذا نعترف نحن أهل السنة والجماعة، وهذا لا يكون مطلقا إلا لله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فقد ساقوا كل هذه الأمور إلى الأئمة وجعلوها خصائص أو خصوصيات لهؤلاء الأئمة. ماذا أيضا؟
الربوبية، توحيد الربوبية أركانه ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. هذا يمكن حصر يعني أفعال الله عز وجل أو ترجع إلى هذه، الخلق والملك والتدبير. وهذه الأركان الثلاثة كان المشركون يعترفون أن الله عز وجل متفرد بها ولا يشارك فيها لا أصنام ولا أوثان. مثلا قضية الخلق، لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لم يقولوا يوما من الأيام أن أصنامهم خلقت شيئا من الأشياء، أروني ماذا خلقوا من الأرض،
نعم،
أم لهم شرك في السماوات،
ولكنهم صرفوا العبادة
في الألوهية،
نعم، إلى غير الله مع الله، فأشركوا مع الله
من حيث الجملة
أو أوثانا.
من حيث الجملة لم يكن شركهم في الربوبية
ولكن في الألوهية،
ولكن في الألوهية.
هذا يأخذنا إلى مسألة توحيد الألوهية.
نعم، بعد أن نكمل الأركان الثلاثة.
تفضل شيخ.
الركن الثاني الملك، من بيده ملكوت كل شيء، ماذا سيقولون؟ لله.
نعم.
التدبير، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
نعم.
إذن الألوهية هو سبب شرك المشركين. لكن نجد أيضا أن الشيعة سموا الأئمة آلهة، يعني قد يطلق على إمامهم إله، مع أن هذا أصلا حتى المشركين لم يطلقوا عليهم بمعنى الإله المطلق،
نعم،
وإنما هي آلهة من جملة الآلهة،
نعم.
مثلا جاءوا في الاستنكار أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب،
نعم.
إذن هم يعترفون أن هذه آلهة من جملة إيش؟ آلهة أخرى،
نعم.
لكن لما نأتي إلى نفي وحصر، إذا جاءت آية مثلا في القرآن الكريم فيطلقون على أن الإمام إله،
نعم.
يعني مثلا نأتي إلى روايات عندهم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، قال أي أإمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. إذن هنا أإله مع الله هذا نفي استفهام استنكاري، يعني لا يوجد،
نعم،
لا يوجد إله. لكنهم هذه الآية التي فيها حصرية الآلهة لله عز وجل وإبطال الآلهة عن غير الله عز وجل جعلوا هذه الآية للإمام، أي أإمام هدى مع إمام ضلال، ما يمكن،
أي أن الإمام عندهم
يطلق عليه،
يطلق عليه إله،
يطلق عليه إله. هذه الآية التي قال أإله مع الله، إذا جئنا إلى الإمام وسميناه إلها إذن يكون هو الإله المطلق، يكون هو الإله المطلق،
سبحان الله،
سبحان ربي رب العزة عما يصفون،
نعم.
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله أإله مع الله، قال أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد كما في تفسير البرهان. والرواية الثالثة نقل القمي في تفسير قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه، قال إن المراد من زعم أنه إمام وليس بإمام في تفسير القمي،
نعم.
ومن يقل منهم إني إله من دونه، إذن من يقول أني إمام وليس بإمام،
نعم.
كل هذه الألفاظ التي تدل على إلهية الله سبحانه وتعالى وتبطل ألوهية ما سواه أخذوها وصرفوها للإمام،
نعم.
وهناك أيضا من يأتي بأبيات من الشعر ويقول أن علي هو إله أيضا، هو إله،
إذا نستمع إليها،
نعم.
وهذا هو المقطع الذي يقولون فيه فاطمة بنت أسد جاءت تحمل لاهوت الأبد، ولاهوت الأبد يعني
إله،
إله.
لاهوت معنى إله، نعم.
نعم، نشاهد ثم نعود إليكم.
بقيت في جوف الكعبة 4 أيام، 3 أيام بكاملها تأكل من ثمار الجنة، وفي اليوم الرابع خرجت، ولكنها عندما خرجت وهي تحمل على يديها اللاهوت البدني، تحمل على يديها أبا الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، وله الأملاك طرا سجدا،
يعني حتى أثبت له السجود من دون الله. وهذا دليل على ما تقولون من أنهم صرفوا الألوهية لسيدنا علي رضي الله عنه وتعالى الله علوا كبيرا.
إذن هنا يقول أقبلت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاه،
نعم،
تحمل لاهوت الأبد. وهنا لما نقول لاهوت الأبد يعني إله الأبد، الإله المطلق،
نعم،
يعني هو إله للماضين وإله للاحقين، بخلاف المشركين لم يكونوا يقولون أن إلههم إله للأبد كله، بل هو إله مؤقت بزمانهم ووقتهم،
نعم.
ومن هنا جاء أن شرك هؤلاء أشد من شرك المشركين السابقين، حيث أنهم سموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلها وليس إلها فقط بل إله الأبد كله أيضا،
نعم.
صرفوا له السجود كما قال فاسجدوا له طرا في من سجد، فله الأملاك، مقش حتى البشر لم يقل، فله الأملاك خرت سجدا منذ تجلى نوره في آدم. الأملاك أيضا كلها تسجد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى بنو إسرائيل سجدوا لعلي بن أبي طالب، فعندما قال الله سبحانه وتعالى لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يقول احد المتحدثين وهو حسين المطوع يقول ان اصلا لماذا امرهم الله بالسجود عندما يدخلون القرية؟ قال لان الله نصب لهم تمثال محمد وآل محمد. تمثال
يعني
تمثال محمد
يعني عودة الى الاصنام. وحاشا لله سبحانه وتعالى ان يأمر احدا ان يسجد لصنم وقد نهى رب العالمين عن ذلك. نستمع معا الى هذا المقطع ثم نعود اليكم.
امرهم ان يدخلوا باب حطة. شغلهم قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. راح ارجع الى خبر في تفسير هذه الآية. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول انا باب حطة. وفي خبر اخر عن احدهم صلوات الله وسلامه عليه اجمعين انهم قالوا نحن باب حطة. شوف الله سبحانه وتعالى يقول وادخلوا الباب شلون؟ سجدا. السجود للباب؟ قال لا مو سجود للباب، سجود لله سبحانه وتعالى. لكن امركم الله سبحانه وتعالى ان اذا وصلت الى الباب لازم تضعون جباهكم على الارض. زين. الامام ابو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسالون لاي عله امر الله بني اسرائيل ان يسجدوا امام الباب؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى نصب على الباب تمثال محمد وعلي.
لأن الله نصب على الباب تمثال محمد وعلي. ألم يكن رب العالمين قادرا على أن يجسدهم بذواتهم؟ لماذا تمثال؟
هو حقيقة دعوة إلى الشرك بأي وسيلة من الوسائل، لأنه لا يستطيع أن يقول أنهم كانوا بذواتهم في ذلك الزمان. لكن الله سبحانه وتعالى هيئ.
لماذا لم يكونوا بذواتهم؟ ألم يخلقهم الله من نور عرشه؟ وقالوها في أحاديث موضوعة كثيرة ومكذوبة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخمسة من نور عرشه سبحانه وتعالى،
من نوره،
من نوره،
من نوره سبحانه وتعالى. إذن بهذه الطريقة لو سألنا سائل أو سألنا نحن إنسانا وقلنا له لمن كان سجود بني إسرائيل عندما دخلوا القرية، لمن كان السجود؟
لتمثال. نعم.
الله أمرهم بالسجود له تواضعا وألا يختالوا،
ذلة.
لكنهم لا أرادوا أن يصرفوا سجود بني إسرائيل ولم يجعلوه لله، بل جعلوه لذلك التمثال الذي نصبه الله لمحمد وعلي، ونعوذ بالله من هذا.
نعم.
بل إن بعضهم يصرح في هتافات له على أنه يقول على أنه هو عبد علي بن أبي طالب.
نعم.
أنه هو عبد لعلي بن أبي طالب،
ربما كان يقصد عبد بمعنى خادم.
كيف يخدمه ونقول نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك؟
نعم، كلهم خدم.
لكن كنا نود أن يخدموه في طاعة الله عز وجل، لا أن يخدموه بالسجود والتذلل والخضوع الذي هو لله عز وجل.
إذا نشاهد.
عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد المؤمنين، السلام عليك يا قائد المحجلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك أيها المظلوم الصابر، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن عبدك أن تقبلني يا مولاي جزية من جنودك يذهب إلى جانب هذه المشاعر الطيبة.
سبحان الله. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قالها من ليلة فمات دخل الجنة، ومن قالها من نهار فمات دخل الجنة. ثم ها هم يصرفون ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا به لرب العالمين إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. فأحسب وأجزم وأقسم أن عليا لا يرضى أبدا عما يقول هؤلاء. شيخي،
نعم، هذا تصريح بأنه عبد له، ويقول هل تقبلني، هل ما إلى ذلك. فأنا كما قلت أنت على يقين على أن علي بن أبي طالب لا يرضى بهذا كله، ولا يمكن أن يقبل مثل هذه النوعيات الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعترفون أنهم عبيد لعلي بن أبي طالب. أيضا الإمام عندهم شرط من شروط لا إله إلا الله.
يعني أنا إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا أكون اعترفت بالإمامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا يكفي عندهم الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعترف لعلي بأنه إمام، وليس إمام فقط حاكم.
ولكن هذا ما أمرنا به رب العالمين، ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
لا يكتفون بهذا، بل يضيفون شروطا من عند أنفسهم. مثلا هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت جبرائيل يقول: سمعت الله جل جلاله يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل أمن من عذابي. قال: فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها. هذا علي بن أبي طالب قل وأنا من شروطها. هذا كتاب التوحيد للصدوق ومفاتيح الجنان. إذن بهذا الاعتبار أنا لو جئت موحدا لله، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، محبا لعلي بن أبي طالب، لكن لا أقول أن عليا هو الإمام بعد النبي مباشرة، ولا أؤمن باثنى عشر إمام أنهم أئمة منصوبون من قبل الله عز وجل، بهذه الطريقة عندهم لا يقبل توحيدي. بل إنني لو جئت موحدا يوم القيامة فإن الله سيسلب مني التوحيد ويلقيني في نار جهنم.
أعوذ بالله.
سيسلب مني التوحيد ويلقيني في نار جهنم لأني لم أؤمن أن الأئمة بهذه الطريقة.
هل قالوا ذلك؟
قالوا ذلك، لكن لا يكتفي أنك تؤمن أن إمام حاكم حتى تقول أنه إمام يخلق ويرزق ويحيي ويميت وتصرف له هذه لأنهم آمنوا بإمام بهذه الصفات.
نعم.
فنحن إذا لم نؤمن بالإمام بهذه الصفات أين مصيرنا؟ أين سنكون؟ هناك حكموا علينا أننا سيسلب مننا التوحيد وسندخل نار جهنم والعياذ بالله.
هل لديك دليل على
نعم أنهم قالوا هذا؟ ما قاله عبد الحميد المهاجر.
إذن نشاهد المهاجر ونعود إليه.
علما أن غضب الإمام عليه هو غضب الله، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة كذلك لغضب علي، فغضبه غضب الله.
وأن الشهادتين لا تقبلان إلا بالشهادة الثالثة لعلي أمير المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينزع ويخلع كلمة التوحيد من كل إنسان لا يوالي علي بن أبي طالب، ينزع منا كلمة التوحيد.
سبحان الله.
نعم، فهذا فيه بيان أن الشهادة لعلي بأنه إمام وحاكم فليس هذا فحسب، هي الشهادة الثالثة.
نعم.
لا تقبل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بها. و لا يكتفي أنك تقول أشهد أن عليا رضي الله عنه صحابيا جليل من الصحابة الذين بذلوا
أرواحهم لهم أنهم في الجنة.
لا، ما يكفي.
نعم.
هذا لا يكفي.
نعم.
عندهم.
نعم.
لا يكفي إلا أن تقول أن غضب علي هو غضب الله كما صرح.
نعم،
أن علي غضبه هو غضب الله.
إذن أستأذنك في فاصل شيخ الكريم، وبعد الفاصل نعود لاستكمال الشرك عند الشيعة الذي هو الشرك في الإمامة على حد قولهم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب والود تصوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
يعني ما يقولونه من أن التوحيد يصرف، أو أن توحيد الألوهية على وجه التحديد يصرف إلى الأئمة، هذا قول أحسب أن فيه شططا شديدا لا بد أن نفنده لإخواننا.
نعم، هم يأتون إلى ألفاظ الألوهية ويصرفونها للأئمة، وكذلك ما يتعلق بالسجود، أجازوا السجود للأئمة، كذلك بالدعاء، يعني إذا جاء نص في القرآن الكريم مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال الأحد من آل محمد، أي لا فلا تتخذوا من غيرهم وليا، هذا في تفسير نور الثقلين. إذن إذا جئنا إلى هذه فلا تدعو مع الله أحدا، إذن الدعاء وكلمة مع الله فسروا هنا أي الأحد من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم وليا، يعني هنا فسروا لفظة الله بآل محمد. هو يقول لا تدعو مع الله، وهو قال مع آل محمد أحد آخر. إذن كل نصوص الدعاء سيفسرونها بالإمامة، ولفظة الله سيفسرونها كذلك بالإمام. كذلك يقولون أن دعاء الإمام أقرب من دعاء الله عز وجل، يعني الإنسان لو دعا ربه عز وجل فإنه طريق طويل، لكن لو دعا الإمام فإن الإمام أقرب إليه من الله عز وجل.
أذكر دائما أن هذه مقولة الكوراني، لذلك سنستمع إليها الآن لأنها تكررت كثيرا، وأيضا نفندها في إطار الحديث أو في هذا الإطار العام الذي نتحدث فيه. إذا نستمع إلى سماحة الشيخ الكوراني ثم نعود إليكم.
إخواني الأعزاء، التوسل ضرورة لنا، والذين يقولون ما يحتاج توسل كلم الله مباشرة، نعم كلمه مباشرة، لكن طريق أطول، الطريق الأقصر والأنفع أن تتوسل بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، توسل بمن له مقام وجهة، بمن يساعدك على مطلب.
طيب، إذن الله سبحانه وتعالى لم يشير إلينا في آية كريمة في القرآن الكريم أننا ندعو آل البيت. هل الله عز وجل سيدلنا على الطريق البعيد ولا يدلنا على الطريق القريب؟ الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب،
هذه هي الآية الوحيدة، ودائما نستدل بهذا القول.
هل هناك أقرب منه؟
هذه هي الآية الوحيدة التي وردت في الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة والرسول يجيب، الصحابة يسألون والرسول يجيب، كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن كذا وكذا وكذا، يعني أحسب أنها 13 موضعا في كتاب الله فيها قل، إلا موضع واحد ليس فيها قل،
لا يحتاج إلى وسط،
ليس فيها وسط.
لكن الذي يدل أن الصحابة سألوا النبي فقالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا.
نعم،
فنزل قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، هذه الآية دلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا كان هناك أقرب منه سبحانه وتعالى فلماذا لم يدلنا الله عليه؟ لماذا لم يشير إليه؟ لماذا يخفي الله سبحانه وتعالى عنا؟ لماذا لم يبين لنا مع أن القرآن فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة؟ إذا كان هناك هداية وأقرب من هذه الهداية وهناك أحد أقرب من الله عز وجل في إجابة الدعاء، لماذا لم يدلنا الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
إذا كان هناك سمع أقوى من سمع الله، وهناك بصر أقوى من بصر الله، ورحمة أقوى من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا يصلح أن يكون إلها. إذا كان هناك أحد أقرب من الله عز وجل من إجابة الدعاء، فمعناه أنه أرحم من الله، فأنه أسمع من الله، فإنه أقرب من الله، فإنه أرأف من الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف خلعوا على أئمتهم من المنزلة ما جعله أعظم من الله سبحانه وتعالى، فإنه الذي هو يكون أرحم هو أقرب لإجابة دعائك. فإذا دعوت رجلين، رجل رؤوف رحيم يسمعك سريعا، ورجل عنده نوع من الجفاء والغلظة ولا يسمع كلامك سريعا، فمن هو الأقرب إلى سماع كلامك؟
الأقرب الرحيم،
الرحيم الذي سمعه أقوى.
نعم.
ورأفته ورحمته أقوى،
ولله المثل الأعلى، تعالى
ولله المثل
علوا كبيرا.
نعم. نعم. لكنهم جعلوا الأئمة هنا أعظم من الله عز وجل. وهناك رجل آخر محمد الدماوندي يقول أن الله قريب، وكما أن الإمام أيضا قريب مثل الله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله، نستمع معا.
النجف الأشرف، تجسد الإمام وتجذب الإمام وتتكلم وياه، يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك المحبون عني فإني إمامك القريب، كما أن الله قريب إمامك أيضا قريب، فتسأل منه وين ما تروح هو حاضر. وأشرقت الأرض بنور ربها، الإمام عليه السلام لما ظهر هذه الأرض كلها تصير نور على نور.
أعوذ بالله. فضل.
قال أن الإمام كما أن الله قريب، بل حاول أن يفسر الآية بأنها في الإمام.
نعم.
قال فإني إمامك القريب. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال كما أن الله قريب كذلك الإمام قريب. بالله عليك، إذا كان هناك اثنان أحدهما في مشرق الأرض والثاني في مغربها، ثم نادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هل سيسمعهما؟ هل له السمع المطلق هذا كله؟ إذا كان هذا له السمع المطلق أو أي أحد من الخلق يفكر هذا التفكير أو يعتقد هذا الاعتقاد، فنقول على توحيده السلامة، على توحيده السلامة، بمعنى أنه اعتقد أنه قد جعل له سمعا مطلقا مثل سمع الله.
نعم.
أو اثنان ناداه في نفس اللحظة، هل سيستطيع أن يستجيب لاثنين مع بعض؟ أم هناك الذبذبات الصوتية تختلط على الإنسان؟ بطبيعة الإنسان مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، إذا ناداه رجل من اليمن وهو في مكة لا يمكن أن يسمعه إلى مكة بطبيعته البشرية.
نعم. نعم.
فكيف أعطوا عليا بعد موته ما لو كان حيا ما سمعه في حياته؟
نعم.
أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو لو دعا ربه لا يمكن أن يستجيب الله لنبيه إلا بشرط أن يتوسل بأهل البيت.
سبحان الله.
النبي نفسه.
يعني أليس النبي سيد آل البيت؟
انعكست الأمور.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي له المقام الأسمى والدرجة الرفيعة يحتاج إلى أن يتوسل بأهل البيت، وأن دعاءه ليس مقبولا حتى يتوسل.
من قال هذا؟
هذا قاله القزويني أحد علمائهم يقول هذا الكلام.
لا يعني لطالما قال القزويني أكثر من ذلك وأكبر. نستمع ثم نعود. طيب، إذن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفع بمن هم منه، لفاطمة وبالحسن وبالحسين.
لماذا؟ لأن صوت علي له تأثير على الله، صوت فاطمة له تأثير على الله. انظر كيف جعلوا البشر يؤثر في ذات الله عز وجل وهم يزعمون أنهم ناس أصحاب توحيد. كيف تجعل البشر يؤثرون في ذات الله سبحانه وتعالى؟ صوت فاطمة له تأثير في ذات الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستغيث بفاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدعو ويتوسل بفاطمة. إذن هذا كلهم لا فرق عندهم بين أن تدعو الله وبين أن تدعو الإمام، لا فرق، هو سواء سواء دعاء الله ودعاء الإمام، ما في فرق بينهم. ونحن عندما نقول الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في القرآن كله، ولا ندعو معه إلها آخر، لا ندعو ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، كل ذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. كما أن العبادة محصورة في ذات الله كذلك الاستعانة محصورة في ذات الله. لكن يأتي إلينا حسين الفهيد ويقول أنه لا فرق بين أن تدعو الله وبين أن تدعو الإمام، كل سواء.
نعم.
كله سواء، يدل على ذلك صوته الذي سنسمعه.
نعم. إذن نستمع إلى حسين الفهيد، ويعني هذا الرجل أيضا فيه شطط كبير، يعني
هو يغترف. نعم. من بحر خرافاتهم.
سبحان الله،
من بحر خرافاتهم.
نستمع.
فإذا أردت أنك تسعد طلق هذه الدنيا، طلق هذه الدنيا الدنيئة وتوجه إلى أئمتك، توجه إلى سادتك، فإنهم لا يبخلون على من توجه إلى الله بحبهم، بل هم حقيقة العطاء، هم حقيقة العطاء. يعني إذا جيت مثلا أنت تسأل وقلت يا الله دعوتك مستجابة، وإذا قلت يا علي دعوتك مو مستجابة، إذا قلت يا فاطمة مردودة دعوتك، هم سواسية. إذن هم حقيقة.
طيب، يعني هو يساوي بين أن تقول يا الله وأن تقول يا علي أن تقول يا فاطمة،
وهذا من مساواة الخالق بالمخلوق. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده؟ هل نقول علي كاف؟
سبحان الله،
هل الناس عباده؟ أليس الله بكاف عبده؟
بلى.
وإذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ السؤال
الله.
هل علي يجيب المضطر إذا دعاه؟
على قولنا ولا على قولهم؟
على قول حسين الفهيد هذا وقول الشيعة،
على قولهم يجيب.
إذن الله يقول أمن، يعني ما في أحد، استفهام كاري.
نعم.
ما في أحد يجيب المضطر إذا دعاه، لكن هم يقولون علي يجيب المضطر إذا دعاه. الله يقول لا، ما يمكن.
نعم.
أمن ما في أحد، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. أإله مع الله؟
لا إله إلا الله.
فإذا إذا قال أنه يجيب المضطر فقد جعله إلها مع الله وشهد على نفسه بالكفر والعياذ بالله.
طيب.
أيضا النداء لعلي لما تقول يا علي يعني يا الله. عبد الحميد المهاجر يقول أنت لما تقول يا علي يعني يا الله.
نشاهد معه.
نعم.
الشهداء أحياء عند ربهم، الآن صيح يا علي يا علي، يجاوبك أبو حسين والله يجاوبك. أنا أتكلم عن عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله، تقول يا علي يعني يا الله عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله، أتكلم عن عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله.
صحيح، يتكلم عن عقيدة،
هكذا
عن عقيدة فاسدة،
هكذا يعتقدون.
نعم.
فإذا ناديت يا علي يعني أنت ناديت الله، ما في فرق. يعني أنت إذا تستغيث بعلي يعني أنت تستغيث بالله. هذا الذي قلنا أنهم جعلوا عليا بمرتبة الله، جعلوه نائبا عن الله، جعلوه مفوض باسم الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا ناديته واستغثت به وعبدته وسجدت له ما في فرق.
طيب شيخي، من أين أتتهم هذه العقيدة؟ كيف ترسخت عندهم هذه العقيدة؟
منذ نعومة أظفارهم ترتب تعلموها. ولهذا لما تأتي للمدرس سأله أحد قال له أنت ما تقولون علي شرك، هو كيف جاوبه؟ ما قال له لا الدليل كذا، قال الله كذا، قال رسول، قال لا نحن تعلمنا منذ ولدتنا أمهاتنا نقول يا علي.
يعني هكذا قال المشركون من قبل،
إيه هذا دليله؟
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى،
إيه هذا دليله؟
نعم.
يعني ما في دليل عنده أن الله قال أدعو عليا، ما قال، ما قال الله كذا، قال الرسول كذا، قال تعلمنا منذ ولدتنا أمهاتنا نقول كذا. حتى أن عبد الحميد المهاجر لما استنكروا عليه قال له أنت كيف تشرك؟ قال أنا منذ 50 سنة أنادي يا علي، يعني هل أنا مشرك؟
والله مما ألمني كثيرا أن يصل هذا المعنى إلى صحن بيت الله الحرام، وأن تمر أو أن تمر هناك فتيات تقولن هذا الكلام، ادعوا عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بك يا علي يا علي يا علي. والله في الطواف حول الكعبة، وأحسب أن هذا المكان لابد أن يطهر من مثل هؤلاء الذين يشركون مع الله حتى في صحن الكعبة. نشاهد معا.
فيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف المرأة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي. النبي كان يقول يا علي، لا تقول شرك، النبي هم كان مشرك أعوذ بالله. النبي كل اللي عنده يا علي كتاب هم خامة، خذ فقط الروايات اللي أولها يا علي. قلت للمرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي، يوم اللي نريد نمشي اتعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج، يوم اللي نوقع نقول يا علي، يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي.
طيب يعني أين الدليل على تجويز أن ننادي الله سبحانه وتعالى بقولنا يا علي، إلا إذا كان المقصود بذلك أن ننادي رب العالمين باسمه الأعظم أو باسمه من باسم من أسمائه الحسنى العلي؟
هنا حصل له الخلط الذي فهمته، أنه لما يسمع يقول النبي يا علي، طب النبي يقول يا غلام احفظ الله يحفظ، يعني هل مجرد النداء في حد ذاته ممنوع؟ الشرك متى يكون شركا؟ لما تناديه في شيء لا يقدر عليه، لما تقول له المرأة وهي تلد، يعني فرج همي، نفس كربي، اقضي ديني، اغفر ذنبي، زيد رزقي، هنا الممنوع. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أين وجه الاستغاثة؟ أين وجه الدعاء؟ لما هناك الدعاء إما أن يكون دعاء بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهو من خصائص الله، هذا الشرك. الشيء الثاني أن تنادي شخصا يقدر عليه لو كان موجودا، أما لو كان غائبا لا يقدر عليه، هنا لا يجوز دعاؤه. الأمر الثالث منادات الأموات وهم لا يقدرون على ذلك، هذا شرك أيضا.
نعم.
الأمر الرابع أن تنادي شخصا تريد منه شيئا. الأمر الخامس منادات مجازية، منادى المجازية كما تقول أيا شجر الخابوري ما لك مورقا كأنك لم تبكي على ابن طريفي، هذا يسميه العلماء المنادات المجازية التي لا يراد حقيقتها. لكن هم الآن لماذا يذهبون إلى القبور؟ هل ينادونه مجاز؟ تقول يا علي فرج همي، يعني المرأة ولما يطلع الدرج يقول يا علي، تجد لا، ليست منادى مجازية، بل هو يريد حقيقة الشيء. هذا ما نعتقده، يريدون كشف الضر، يعني تنفيس الكرب، إنجاب الأولاد، صرف الأمراض، شفاء الأسقام. إذن ليست منادى مجازية. هل واحد يذهب إلى علي بن أبي طالب يناديه منادى مجازية مجاز؟
نعم.
لا، ليست هذا، لا نقصد هذا ولا نعنيه.
نعم.
أيضا أنهم جعلوا أنه ممكن يكون الأئمة على مراتب في الدعاء، يعني مثلا تنادي فلان عنده قدرة أعلى، فلان ما يستطيع، تنادي فلان أعظم من ذلك. جعلوا دعاء الأئمة على مراتب. يعني شخص تدعو الله عز وجل، لكن هذا الذي تدعو الله سبحانه وتعالى الله ما يريد أن يعطيك.
طب تعال نشاهد هذا المقطع، ربما وضح لنا ماذا يقصدون بهذا الأمر.
هذا إلى وجاهة، إلى توجيه. ما يعرفون معنى الإيمان شنو؟ شلون يعني؟ أنا أطلب فلان، أطلب زين، أدري من أروح له ما يطيب، شو أسوي؟ أدز له واحد، هاي مو شغلة، أدز له واحد يقول عمي هذا ما يطيب، بل كتروح شوية الدغدغ لي إياه، تحكي وياه، هذا لا أحد يطيب. هاي طريقة، هاي الأولى، أروح للرضا أقول يا محمد بروتك احشي ويا الله حيدبر مو شكل. الطريقة الثانية هاي شوي أعمق، هاي شو كده فيما إذا كان أدري هذا أصلا ما يطين، أجل هذا شو أقول له؟ أقول له أريدها منك.
طيب، إذا كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه فيذهب إلى الإمام من أجل شبه بمثال يدغدغ مشاعره، فيقول له يا فلان توسط لي عند الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثالث يعرف أن الله لا يعطيه، خلاص ما يقول له يا فلان اسأل الله، قل له أنا أريد منك أنت، يعني خلاص ما في داعي تدعو الله، إذا أريدها منك. فإذا حتى قسموا مثلا موسى الكاظم باب الحوائج، يعني يقضي حوائج الناس. الأمر إذا كان سهل ممكن يدعو الله سبحانه وتعالى يقول يا الله أعطني، لكن إذا كان أمرا صعبا أين يتجه؟ يتجه إلى الإمام خلاص.
يعني إذا كان مريضا عليه أن يذهب إلى قبر الحسين للاستشفاء،
إذا كان المرض صعبا يتجه إلى ذلك.
نعم. إذا نشاهد وبعدها نعقل.
بحث مستشفى الإسلام يا وادي كربلاء، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولى، الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض لابد يسئل على علته، ولازم يجس النبض، وتربة حسين ابو اليمة مرهم لكل المرض، والدواء مجانا عنده ويربح اللي يقصد اليه. الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه، جعل من نسل الأئمة وتربته بيها الشفة، ويستجاب الدعاء الداعي لو لفه القبته ولفه، ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة.
وإذا مرضت
فهو يشفي،
سبحان الله.
لكنهم إذا مرضوا يلتجؤون إلى القبر ويطلبون منه، والتراب يستشفون به، بل هو العلة والمرض بحد ذاته.
نعم.
أيضا يستشفون أو يستشفعون ويستغيثون بالحسين، ليش؟ لأنهم يقولون هم عبيده، هم عبيده، تصرح نحن عبيدك.
نعم.
لأن لا تنسانا، كما أن الرب لا ينسى عبيده، كذلك يعتبرون الحسين هم عبيده فلا ينساهم.
الحسين أم علي؟
علي أو الحسين، ننظر. نسيت المقطع ماذا يقول.
نعم. إذن نستمع إلى المقطع، لأننا سقناه في بداية اللقاء، فربما كان هذا ما يشير إليه الحسين الفهيد أن عليا هو نشاهد معه.
قضية متعسرة يسر أمره يا علي يا علي شيعتك في شدة الله الله يا علي الله الله يا أمير المؤمنين شيعتك في محنة في بلاء وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي ما عندنا غاز ونستغيث به إلا أنت يا علي ما عندنا كهف نلتجئ له إلا أنت يا علي لا تخيب عبيدك اللي جايينك لا ترد عبيدك يا علي
يعني أليس شركا أن يستغيث بمخلوق من دون الخالق؟
الاستغاثة مع اعتقاد أنهم عبيده وطلبه لا تفرط ما عندنا ملجأ إلا أنت ليس لنا ملجأ
نعم.
يعني نسوا الله سبحانه وتعالى وتركوا الله عز وجل واتجهوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه
نعم.
فعندهم أن هذا هو التوحيد أن هذا الاستغاثة والتركيز حتى أن أحد علمائهم لما تاب إلى الله عز وجل ماذا قال لي قال أنا تغيرت مفهوم حياتي قال أنا كانت في بداية أمري كنت محوريتي ليس الله وإنما أهل البيت يعني أهم شيء أن يرضى عني أهل البيت أهم شيء أن أتجه إلى أهل البيت
نعم إذن نستمع إلى هذا المقطع وهو آخر مقطع في هذه الحلقة نشاهد معا
قالوا لأنه شيخ منهم قال لا تقتلوا الشيعة في العراق حتى ولو كان مشرك يقول يا علي هو يقول يا علي هذا توحيد عنده يا علي يا حسن يا حسين يا محمد هذا عنده توحيد يعني اعطونا مما اعطاكم الله هذا ليس شركا عندك انت شرك انت لا تقولها عندك شرك
سبحان الله تفضل يا شيخ
اذن يقول
القراني
القراني ان قولك يا علي هذا توحيد عند نعم. الشيعة ويا حسن يا حسين يعني انك تستغيث بهم هذا عنده توحيد وليس بشرك وليس
نعم.
بشرك اذن هذا التوحيد الذي فهمناه أنه هو الاستغاثة بأئمة أهل البيت هل بقي شيء من الوقت؟
دقيقة واحدة
نعم.
تجمل فيها القول بارك
نعم.
الله فيك
إذن هذا هو التوحيد الذي فهمناه خلاصته أن الاستغاثة بالأئمة واللجوء إليهم وترك الله سبحانه وتعالى وعدم اللجوء إليه هو التوحيد عند الشيعة وأما أهل السنة فليس التوحيد هذا عندهم فالتوحيد عندهم أن تدعو الله سبحانه وتعالى وحده وتلتجئ إليه وحده وتطلب الخير من الله وتسأل الله سبحانه وتعالى دفع الضر هذا هو التوحيد
نعم.
أما التوحيد عندهم فهو شيء مختلف أن تلتجئ إلى أهل البيت وتستغيث بهم وتسجد لهم وتدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى
إذن شيخي بإذن الله تعالى نستكمل هذا الموضوع في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى شكر الله لك وبارك الله فيك
شكرا جزيلا
وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان ما زال لقاؤنا معكم مداعبة للفكر وأيضا هذه الرسالة من القلب إلى القلب شكر الله لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها